بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طب كان الكلام في مناقشة المصنف رضوان الله تعالى عليه لكلام أستاذه السيد الخوئي قدس سره، وتقدم بالأمس توضيح هذه المناقشة، ولعله بقي ما يرتبط، عليكم السلام ورحمة الله، ما يرتبط بالمثال الذي ذكره المصنف قدس سره. المصنف كما عرفنا أنكر ما ادعاه أستاذه من أن المدلول الالتزامي دائما يكون الحصة المساوية والمقارنة للمدلول المطابق، بل جاز بنظر الشهيد الصادر أن يكون المدلول الالتزامي من قبيل المدلول الالتزامي الأعم، ومعه فيبطل استدلال السيد الخوئي قدس سره. متى يكون المدلول الالتزامي أعم من المدلول المطابقي؟ رأى الشهيد الصادر أنه إنما يكون أعم إذا كان تحصصه بعد الملازمة وبسبب الملازمة وبالنظر إلى الملازمة. بمعنى أن الملازمة عندما أتت انصبت على ما لا تخصص له، انصبت على الذات قبل أن تتخصص هذه الذات في ضمن حصص، قبل أن تنزل هذه الذات من مستوى الكلي إلى مستوى المصداق. جاءت العلاقة بين الملزوم واللازم وانصبت على طبيعي اللازم، على الكلي من اللازم. ليس أحد مصادق اللازم أقوى علاقة بالملزوم من بقية المصادق، فإن العلاقة أساسا لم تقم بين المصادق. نعم، بعدما تحققت الملازمة، يلحظ العقل اللازمة والملزومة معا فينتزع حصة مقارنة من اللازم للملزوم وحصة مفارقة، فهذا التحصيص وهذا التخصص هو بالنظر إلى الملازمة وفي طولها ومتأخر رتبة معنا. طب متى يكون المدلول الالتزامي هكذا؟ متى يكون التحصيص بعد الملازمة ومتأخرا رتبة عن الملازمة؟ مصنف يمثل بحالة التضاد التي عبرنا عنها يوم أمس بمطلق التلازم. قال في حالات التلازم بين العلة والمعلول، يعني بين الملزوم واللازم، دائما الملزوم يكون مساويا للازم، ويكون اللازم عبارة عن الحصة المساوية للملزوم. لا يكون المعلول أعم من علته، بمعنى أن كل مصداق للمعلول فلا بد وأن ينشأ عن مصداق للعلة. يعني صحيح مثلا نحن نقول كلي الحرارة يمكن أن يتولد عن الشمس وعن النار وعن إلى آخره، لكن هذا المصداق من الحرارة لا يتولد إلا عن هذا المصداق من العلة الذي هو النار. طبعا قد يكون هذا المصداق من العلة يعني هذه الشمس وهذه النار معا، لكن بالنتيجة، عليكم السلام، بالنتيجة في باب الملزوم واللازم دائما اللازم عندما نشأ مسانخا للعلة، وبالتالي فاللازم دائما مساو للملزوم. أما إذا كان إذا لم يكن من قبيل العلة والمعلول كما في باب التضاد، كما مثل المصنف بمثال أن من أخبر عن صفرة ورقة ما فإن المدلول الالتزامي لخبره هو عدم سوادها، لكن مطلق عدم السواد لا عدم سواد خاص. هذا المطلب الشهيد الصادر بعد الرجوع إلى كلماته يتضح أنه يدعي أنه وجداني، بل يدعي أيضا إمكان إقامة البرهان عليه، وهذا الذي تبقى ولم نذكره بالأمس. وجداني ويمكن إقامة البرهان عليه، يعني يكفي الوجدان في التصديق به، وإن أبيت فنقدم لك برهان. ما سمعت آخر جملة. يكفي الوجدان في التصديق به وإن أبيت فلنا أن نقيم عليه البرهان.
لازم يكون يمتنع
لا حاجة إلى إقامة.
طيب، توضيح المثال الذي ذكره قدس سره أننا في مثال عدم الصفرة والسواد حتى نعرف أن طرف الملازمة هنا يعني المدلول الالتزامي هو أعم أو هو مساو للمدلول المطابق، لابد لنا أن نعرف ما هو ملاك هذا التلازم. لماذا كان يوجد تلازما بين عدم الصفرة وبين السواد؟ المفروض أنه لا توجد بينهما علاقة العلية، إذن فمن أين نشأ التلازم بينهما؟ منشأ هذا التلازم هو التضاد، لكن التضاد لا بين عدم السواد والصفرة، بل التضاد بين السواد والصفرة. المتضادان ما هما؟ هما السواد وعدم الصفرة. نحن ندعي التلازم بين عدم السواد والصفرة، أو بين عدم بين عدم السواد والصفرة، فالتلازم تلازم بين الوجودين لا بين وجود أحدهما وعدمه. التضاد تضاد بين الوجودين، تضاد بين الوجودين لا بين وجود أحدهما وعدمه. إذن بما أن ملاك التلازم وسبب التلازم هو التضاد، فلا بد لنا أن نرجع إلى هذا التضاد لنرى أن المتضادين ما هما. هل الصفرة تضاد سوادا خاصا، تضاد حصة من حصص السواد، أم أنها تضاد طبيعي السواد؟ هذا التضاد وهذا التنافر هل نشأ بين الصفرة وبين كلي السواد، أم نشأ بين الصفرة وسواد خاص وحصة من حصص السواد؟ بالعودة إلى التضاد يظهر أن التضاد قائم بين طبيعي الصفرة وبين طبيعي السواد. ما في حصة من حصص الصفرة يمكن لها أن تجتمع مع حصة من حصص السواد، فالصفرة تنافي السواد بجميع حصصه وهي ضده بجميع ما له من الحصص، فالتضاد قائم بين الكليين، التضاد قائم بين الطبيعي من كل واحد من الضدين. فإذا رجعنا إلى التضاد، لا شك ولا ريب في عدم وجود تحصيص، في عدم وجود حصص، في عدم مراعاة الحصص. الآن من التضاد ينبغي أن نعود إلى التلازم. كيف ننتقل من التضاد إلى التلازم؟ هناك قاعدة في الفلسفة تقول هكذا: كل ما كان بينهما نسبة التضاد فلا محالة يكون عدم أحدهما ملازما لوجود الآخر، أو يكون وجود أحدهما ملازما لوجود الآخر. كل شيئين قامت بينهما علاقة التضاد، يعني امتنع وجودهما معا. إذا امتنع وجودهما معا، إذن فبين عدم أحدهما ووجود الآخر سوف يكون هناك تلازم. إذا أردنا أن نطبق هذا على المثال السواد والصفرة، السواد والصفرة بينهما علاقة التضاد، نطبق هذه القاعدة الفلسفية: عدم السواد ماذا يكون ملازما؟ يكون ملازما لوجود الصفرة، أو وجود الصفرة يكون ملازما لعدم السواد. فإذا عدنا إلى الملازمة، حينئذ نسأل: وجود السواد هذا أو وجود الصفرة هل هو ملازم لعدم سواد خاص أو ملازم لطبيعي عدم السواد؟ بما أنه ليس في البين إلا ملاك واحد وهو ملاك التضاد، وبما أننا عندما عدنا إلى ملاك التضاد وجدنا أن التضاد قائم بين الصفرة وبين طبيعي السواد، إذن فالملازمة ملازمة بين الصفرة وبين طبيعي عدم السواد. فهذه الملازمة من أول قيامها لم تقم بين الصفرة وحصة خاصة من السواد، وإنما قامت بين الصفرة والطبيعي. نعم، بعد حصول الملازمة، بعد الالتفات إلى الملازمة، بعد الالتفات إلى أن الصفرة هنا متحققة وعدم السواد هنا متحققان، الآن يلتفت الذهن هكذا، يلتفت الذهن العرفي ويقول عدم السواد كما أنه لا يتحقق في مورد الصفرة كذلك لا يتحقق في مورد البياض. هنا بعد الملازمة يحصص عدم السواد إلى حصتين، عدم سواد في مورد الصفرة وعدم سواد في مورد البياض. فهذا التحصيص ناشئ في طول الملازمة، لا أن الملازمة قامت بين الصفرة وبين وبين حصة خاصة من عدم السواد. فطرف الملازمة في المقام الذي هو المدلول الالتزامي، يعني الذي يدل عليه الكلام بالدلالة الالتزامية، ما هو؟ هو الطبيعي لا حصة خاصة. على هذا الأساس، هذا برأي المصنف هو البرهان على صحة المثال الذي ذكره.
بس مولانا في نقطتين ذكرتون من خلال بين الأمور اللي بان عليها البرهان. أول نقطة أنه بين الصفرة والسواد في تضاد. ثاني نقطة أنه إذا وجد أحد المتضادين فيمتنع وجود
إذا وجد أحدهما يمتنع، لأنه حتى نحترز عن حالة الضدين اللذين لا ثالث لهما. إذا وجد أحد الضدين امتنع الآخر. هذه الملازمة من طرف العدم، يعني إذا عدم أحدهما لازم وجود الآخر في الضدين اللذين لا ثالث لهما. نحن اللي بنا هي ما هو أخبر عن الصفرة، يعني أخبر عن وجود أحدهما. أنا أخبر عن وجود أحدهما، نظر إلى عدم إمكان الاجتماع، أخبر عن وجود أحدهما نريد أن ننتقل منه إلى عدم الآخر.
بس مسألة الصفرة والسواد بالمنطق بيقولوا أنه مسألة التضاد لابد أن يكون فيها غاية التنافر. كيف نحن عم نفرق؟
غاية التنافر هذا إنما يشترطه من يحصر التضاد في ضدين، أما من لا يحصره في ضدين لا يشترط غاية التنافر. هذا الشرط خلافي على كل حال. الذي يقول بوجود أضداد متعددة، الآن البياض والصفرة كما قرأنا في منطق الشيخ المظفر بينهما تضاد وليس بينهما تمام التنافر.
الشيخ المظفر؟ بس نحن على عين مصرح
ماشيين هون التضاد. هو الشيخ المظفر بيقول لازم يكون في غاية التنافر. وين قال الشيخ المظفر؟ قال معنيان وجوديان متعاقبان على موضوع واحد لا يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما.
ما شرط غاية التنافر؟
لا،
ما يمكن ارتفاعهما،
يمكن ارتفاعهما وقد يمكن ارتفاعهما
لكن اجتماعهما.
من يشترط كمالت محل خلاف المتقدمين من المناطق وفي الفلسفة، المشهور في الفلسفة على اشتراط كمال التنافر بينهم. طيب، فإذا هذا بالنسبة لتوضيح ما ذكره المصنف. خلينا نقرأ العبارة هلأ، مش عارف امبارح قريناها. طيب، ونلاحظ على هذا الوجه أن المدلول الالتزامي هو طرف الملازمة. هلا بالنقاط اللي امبارح بعتهم، يعني حاولت انه ان نفهم كيف بدأ المصنف في مناقشته للسيد الخوئي رضوان الله تعالى. يريد ان يؤسس ان الملازمة ما هي في حقيقة امرها سوى اضافة بين طرفين. الان بغض النظر عن تفاصيل البحث، يعني هذه الاضافة ما هي حقيقتها؟ يعني اضافة مقولية او اضافة وجودية؟ لا، قلت يعني في مقام الذات، في مقام الذات لهذا تقرر ولهذا تقرر قبل طرو الملازمة عليه، لكن هذا لا يعني أنها توجد منحازة عنهما، بل توجد بعين وجودهما. بس في مقام الذات، يعني بما هي الذات، إما التقرر يعني ذات الماهية بنفس ذاتها، وإما تقرر الوجود بنفسه، وان كان يعني يعني هون اللي بالنسبه للوجود والعليه بيفترضوا انه في في مغايره اعتباريه مش اكثر، ولا الاضافه اضافه اشراقيه هنا. طيب ونلاحظ على هذا الوجه ان المدلول الالتزامي هو طرف الملازمه. اذن الملازمه نسبه بين طرفين، وكل وجود نسبي فانه متقوم بطرفين، فاذا لابد ان نفرض للطرفين تقرر في رتبة مسبقة وتحقق يعني تقرر ذاتي يعني تقدم رتبيا، ثم بعد ذلك تأتي الملازمة ولو اعتبارا ولو بنظر الذهن، تأتي الملازمة وتنصب على هذين الطرفين. لا نريد من المدلول الالتزامي إلا طرف الملازمة. فحينئذ لابد لنا، طيب هذه الملازمة هل تقع بين المدلول الالتزامي والمدلول المطابق بعد اتصافهما بأنهما مدلول التزامي ومدلول مطابقي؟ المصنف يقول لا، وإنما يتصف الطرفان بأنهما مدلول التزامي ومدلول مطابقي بعد أن تصير بينهما ملازمة. هذه من العناوين التي تنتزع في طول الملازمة. فإن كان طرف إذن فلابد لنا من العودة إلى ذات المتلازمين لنرى أن الملازمة هل قامت بين الذاتين، يعني هل قامت بين الكليين أم قامت بين كلي وحصة مثلا. فإن كان طرف الملازمة هو الحصة كانت الحصة هي المدلول الالتزام. إذا كان هو خاصا، إذا كان هو متشخصا في مصداق قبل مجيء الملازمة، فالملازمة حلت ضيفا عليه بعدما صار هو متخصصا ومتعينا في ضمن مصداق معين. فالملازمة أساسا لم تقم مع الكل، وإنما قامت مع المصداق مع الحصة، كانت هي يعني الحصة المدلولة الالتزامي. وإن كان طرفها الطبيعي وكانت إن كان طرفها الطبيعي هي الملازمة حلت ضيفا على الكل بجميع ما له من الحصص، تستوي جميع الحصص حينئذ في إمكان انطباق اللازم عليه، وكانت مقارنته للملزوم. إذن من أين حصصنا أو متى حصصنا؟ وكانت مقارنته للملزوم المحصصة له، هذه المقارنة من شؤون الملازمة ونتائجها وتفرعاتها. كان المدلول الالتزامي ذات الطبيعي. ومثال الأول، إذن هذا لب المطلب وجوهر المطلب. فالمصنف يقول كلام السيد الخوئي إنما يتم في النحو الأول ولا يتم في النحو الثاني. ومثال الأول اللازم الأعام المعلول بالنسبة إلى إحدى علله. اللازم الأعام المعلول بالنسبة إلى إحدى علله. طبعا عندما نقول بالنسبة إلى إحدى علله وهو واحد، هون حتى لا نتورط في مسألة مثلا الواحد لا يصدر من لا يصدر إلا عن واحدان، إلى إحدى علله يعني ولو بالمعنى المقبول فلسفيا بأن ترجع هذه العلل جميعا إلى جامع واحد، كالموت بالاحتراق بالنسبة إلى دخول زيد في النار. هون بس ننظر إلى الملازمة، الملازمة أساسا لم تقم بين الاحتراق وبين كلي الموت. الاحتراق لا يتسبب في كلي الموت، الاحتراق يتسبب في حصة خاصة من الموت. علاقة الاحتراق بمثلا حصة الموت بالسم ليست كعلاقة الاحتراق بحصة الموت بالاحتراق. الاحتراق يكون علة لهذه الحصة لكنه لا يكون علة لتلك. فإذا أولا تحصص الموت إلى حصصين وبعد ذلك نشأت الملازمة.
هنا هو بالمثال وتأتنم عن العين لعلة، ليش ما أعطى مثال الدخان والحرارة على النار؟ مش أبسط من فوت موضوع التضاد وكذا وهيك، ولا عنده سبب يعني؟
بالتضاد نحن عم نحكي هون بالعلة والمعلول.
هلا
انت قصدك بدل مثال التضاد ليش ما بنمثل بالعليه بالعلة والمعلول؟
بالمعلولين لعلة واحدة،
بالمعلولين لعلة واحدة
خصوصية التضاد.
كيف بدنا نمثل بالمعلولين لعلة واحدة؟
حرارة والنار، حرارة والدخان والنار.
طيب انه شو بغض النظر هلا عن التضاد، هو بده مثال من دون ان يكون هناك من دون ان يكون راجعا الى التضاد،
مبنيه نظريته على التضاد مش مبنيه على مجرد كون
المعنى. شوف كيف اذا بتصدق،
خلينا نكفي نكفي هلا قراءه هذا المثال لما نشوف.
بس المثال الاول بقول انه هون هلا او بالحال الاولى يعني الشاهد وافق السيد خوي انه فيما اذا كان اللازم معلولا
نعم
الملزوم فبيكون حصه خاصه،
فيصح ما ذكره السيد خوي. فإذا أخبر مخبر بدخول زيد في النار فالمدلول الالتزامي له حصة خاصة من الموت، وهي الموت بالاحتراق، لأن هذا هو طرف الملازمة للدخول في النار. طرف الملازمة ليس كلية الموت. ومثال الثاني الملازم الأعام بالنسبة إلى ملازمي، هون اختلف تعبير المصنف، ما قال اللازم الأعام بالنسبة إلى، الملازم الأعام بالنسبة إلى ملازمي. هذا الذي أشرنا إليه بالأمس من أنه اصطلاحا يوجد فرق بين المتلازمين وبين اللازم والملزوم.
يطلق عليها الالتزامي.
اه طبعا يرحمكم.
صعفا أني عدت العقل اللازم هو العلي والملزوم.
لا، اللازم المعلول والملزوم هو العلي. طيب، مثال الثاني الملازم الأعم بالنسبة إلى ملازمه كعدم أحد الأضداد بالنسبة إلى وجود ضد معين من أضداده. فإذا أخبر مخبر، إذا واضح المثال، عدم أحد الأضداد الذي هو لازم أو ملازم أعم بالنسبة إلى وجود ضد معين من أضداده. ليش أعم؟ لأنه عدم السواد عندنا عدم سواد تحقق في مورد الصفرة، وعدم السواد تحقق في مورد البياض وفي مورد الحمرة، فعدم السواد له حصص. هذه الحصص إذن عدم السواد أعم يصبح. لكن عندما قامت الملازمة بينهما، هل قامت الملازمة بين الصفرة مثلا وبين كل عدم السواد الذي هو أعام، أم قامت بينه وبين عدم السواد في ضمن حصة خاصة؟ المصنف يختار الأول، كعدم أحد الأضداد بالنسبة إلى وجود ضد معين من أضداده. فإذا أخبر مخبران بصفرة ورقة فالمدلول الالتزامي له لخبره عدم سوادها لا حصة خاصة. هون حركينا بالنصب، ما بعرف بهذه الطبع.
أنا عارف
ليش
تحرك.
أحسن. ما إلى وجه. والله
ما فينا نقول لا حصة خاصة. عدم سوادها لا عدم حصة خاصة.
لا، لا حصة، مش عدم حصة خاصة من عدم السواد. هي لا مش على السواد، هي معطوفة على العدم. لا حصة خاصة من عدم السواد، وهي العدم المقارن للصفرة. التحريك مش من الشيء الصدر على قطعا. لا حصة خاصة من عدم السواد، وهي العدم المقارن للصفرة، لأن طرف الملازمة لوجود أحد الأضداد ذات عدم ضده، لا العدم المقيد بوجود ذلك. خلينا نطبق، يعني طرف الملازمة لوجود أحد الأضداد لوجود الصفرة ذات عدم السواد، كلي عدم السواد، لا العدم، لا عدم السواد المقيد بوجود الصفرة، وإنما هذا التقيد يحصل بحكم الملازمة نفسها وهو من تبعاتها، لا أنه مأخوذ في طرف الملازمة وتطرأ الملازمة عليه. هذا تمام الكلام في الدليل. طبعا كيف هو وجداني هذا الذي ذكره الشهيد الصادق، وبالتالي يكون قريبا من الفهم العرفي برأيه؟ أن العرف مثلا في مثل هذه الحالة إن كان لها مصداق عندهم، يعني إن التفتوا أساسا إلى هذا المثال، أن الصفرة برأيهم، أن الصفرة برأيهم تستلزم عدم، تستلزم كلية عدم السواد، يعني لا يعتبر العرف أن الملازمة قائمة بين الصفرة وبين مصداق خاص من عدم السواد، بل لا ينظرون إلى مصادق عدم السواد، ويفترضون أنه ما دام السواد، ما دام السواد بشكل كلي ضدا للصفرة، إذن فعندما يكون لنا صفرتان، عندما يكون هناك صفرتان، فإنه سوف ينتفي السواد بكل حصصه ومصادقه. بالتالي يكون يعني بهذه المحاولة يكون قريبا من الفهم العرفي، والله العالم. يعني حتى بس كنا نكون منصفين شوي للمصنف كان لازم نراجع له كلمه أكثر. هذا تمام الكلام في الدليل الأول الذي أقامه المصنف للتبعية، والذي هو بحسب ترتيبنا للبحث الدليل الثاني. فإذا هذا الدليل الثاني أيضا ليس دليلا تاما. الدليل الثالث وهو مختار الشهيد الصدر، والذي يبدو أن الشهيد الصادق في دورته الأولى لم يكن قد تبنى هذا الوجه، وإنما تبنى وجها آخر، لكنه في دورته الثانية اعترض على الوجه الذي تبناه في الدورة السابقة واقترح وجها جديدا هو هذا الوجه المذكور هنا في الحلقة الثالثة.
هو الثاني،
الدورة الأولى للسيد الحائري والدورة الثانية للسيد الهاشمي طبعا والشيخ عبد الساتر أيضا. ها؟
أنا بس هو الدورة الثانية ما تشكلها
بلا
الدورة
الثانية بلا كان اللي مش كامل تقريرات الشيخ عبد الساتر اللي مش كامل
هو شو كملهم؟
الشيخ عبد الساتر كأنه ما بعرف إذا مش حاضرون ما عنده التسجيلات ما بعرف بس إنه بس اللي عند السيد الهاشمي لا أصلاً عند السيد الهاشمي التعارض أول ما طبع من دورته طبع في حياة الشهيد الصادق وراجعه وأدخل عليه تعديلات على ما أدري. المهم الوجه الثالث الذي يمكن الاستدلال به لإثبات التبعية حاصله أننا وإن كنا لا نقول بأن التبعية بين الدلالتين وجودا تؤثر على مقام الحجية، لكن مع ذلك لابد لنا أن نلتزم بأن سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية سوف يؤدي إلى سقوط الدلالة الالتزامية عنها أيضا. إذن لا نريد أن نستدل بالتفرع بين الدلالتين وجودا كما صنعه صاحب الوجه الأول. مجرد أن إحداهما متفرعة عن الأخرى وجودا لا يبرر في مقام الحجية التعبدية الالتزام بالتبعية بينهما سقوطا. فإذا هذا الوجه الأول نؤمن ببطلانه ومع ذلك سوف نقول بالتبعي. بيان ذلك أن الشارع المقدس إذا جعل الحجية على أمارة ما فإنه يجعل الحجية على هذه الأمارة من ناحية ما لها من الكاشفية، يعني من ناحية كونها طريقا ظنيا بما لها من الطريق الواسطة في ثبوت الحجية للأمارة ما هو أماريتها وقوة الاحتمال التي فيها وكاشفيتها القوية، وهذا ما سبق أن نقحناه مرارا. إذن علة ثبوت الحجية للأمارة أن هذه الأمارة طريق ظني، أن هذه الأمارة كاشف عقلائي معتد به عند العقلاء، لكن جعل الشارع الحجية لأمارة ما له ملاك وله نكتة تقف وراءه. لماذا يتعبدنا الشارع بالكاشف الظني؟ ما هو ملاك أن الشارع يعول على كاشف ظنيا؟ هناك نكتة وملاك تقف وراء جعل الحجية وصب الحجية على هذا الكاشف الظني. لماذا اهتم الشارع المقدس بكاشفية الأمارة؟ هناك نكتة لابد وأن تكون تقف خلف ذلك. ما هي النكتة؟ يقول المصنف في باب الجمل الخبرية في باب القضايا الخبرية النكتة هي غلبة عدم الكذب في المخبر، أصالة عدم الكذب في المخبر. الغالب في المخبرين أنهم لا يكذبون، لا يكذبون ولو بمعنى ما يعمل يعني الكذب الخبري والكذب المخبري، مش في المخبر، الكاذب في الخبر أن يصيب الواقع. إذن في الجمل الخبرية النكتة والملاك هي غلبة الصدق، غلبة المصادفة للواقع، هذا في الجمل الخبرية. في الجمل الإنشائية لا نستطيع أن نقول غلبة الكذب، غلبة الصدق أو أصالة الصدق أو غلبة المصادفة للواقع، لأن القضايا، لأن الجمل الإنشائية لا تحكي عن واقع، لا تتصف بصدق أو بكذب. إذن في باب الجمل الإنشائية لابد من نكتة أخرى. ما هي النكتة؟ النكتة هي أن الغالب في من يستعمل القضية الإنشائية أنه يريد واقعا وجدا معناها الإنشائي. عندما يأمرك بأمر فالغالب ماذا؟ أنه يريد المعنى الإنشائي الذي فهمته وهو الطلب، وليس هازلا وليس مثلا بصدد التعجيز أو السخرية أو مشاكل ذلك من دواعي الأمر. إذن هناك نكتة، هذه النكتة هي الملاك في صب الشارع الحجية على كاشفية معينة، على قوة احتمال معينة. إذا اتضح ذلك فنقول فيما نحن فيه، وإن كان الكلام عن أمارة واحدة لكن هذه الأمارة الواحدة لها كاشفيتان بحسب الفرد، هي حقيقة خبر واحد، يعني خبر واحد صدر من مخبر واحد، لكن هذا الخبر لدى تحليله ينحل إلى خبرين يرحمكم، لأن هذا الخبر بلحاظ كاشفيتي عن المعنى المطابقي يصدق عليه أنه إخبار عن المدلول المطابقي، وبلحاظ كاشفيتي عن اللازم والمعنى الالتزامي يصدق عليه أنه إخبار عن المعنى التزام. فهذا خبر واحد لكنه في قوة الخبرين، العقل لدى تحليله، العرف لدى تحليل هذا الخبر يفهمون أنه أخبرهم عن شيئين، وبالتالي فهناك إخباران صدرا منه في قالب الخبر الواحد. إذن هذه الأمارة التي بين أيدينا وإن كانت واحدة لكنها لدى التحليل مردها إلى أمارتين ومردها إلى كاشفيتين. من هنا كنا نقول إن الشارع له أن يتعبدك بالكاشفية على مستوى الدلالة الالتزامية، حتى وإن سقطت الحجية عن الدلالة المطابقية، لأننا كنا نفترض ماذا؟ كاشفية هنا وكاشفية هنا، وتمام الملاك لجعل الشارع الحجية للأمارة ما هو؟ كاشفيتها، وهنا عندنا كاشفيتان، فبلحاظ الكاشفية الأولى يمكن أن تثبت حجية، وبلحاظ الكاشفية الثانية يمكن أن تثبت حجية أخرى، ولا ملازمة بينهم. لكن هاتان الأمارتان التحليليتان، الآن ليستا أمارتين حقيقة، ما عندنا خبران حقيقة، لكن بالتحليل أرجعناهما إلى خبران، إلى خبرين. هذان الخبران التحليليان وإن كان لكل واحد منهما كاشفيته، ولكن هما إن جعلت الحجية لهما فبملاك واحد. الشارع المقدس إنما تعبدنا بحجية المدلول المطابقي لهذا الخبر لأن هذا المخبر أو لأن هذا الخبر تغلب إصابته للواقع مثلا. هذا المخبر مثلا الأصل أنه لم يشتبه، الأصل أنه ليس متعمدا للكذب، بنفس النكتة يجعل الشارع الحجية للدلالة التزام. لماذا يكون خبر هذا المخبر نفسه، لماذا يكون خبر هذا المخبر هو نفسه حجة في المدلول الالتزامي؟ أيضا لأن هذا المخبر في هذا الإخبار، في هذا الإخبار الأصل أن لا يكون متعمدا للكذب، والأصل أن لا يكون مشتبها. إذن فالكاشفية الثانية، فالكاشفية الثانية واقعة في طول الكاشفية الأولى، مرتبطة بالكاشفية الأولى، غير منفكة عن الكاشفية الأولى. ما معنى ذلك؟ يعني الآن أن نفترض خطأ لدى المخبر على مستوى الدلالة المطابقية، هذا لا محالة افتراض لخطئه على مستوى الدلالة الالتزامية، لأن هذين الخبرين كانا مترابطين، كانا مندكين، أبرزهما في قالب لفظ واحد، فبينهما تمام الترابط. فافتراض خطئه في الدلالة الالتزامية لا يستبطن افتراضا زائدا على افتراض خطئه في الدلالة المطابقية. هو إن كان يتعمد الكذب في المدلول المطابقي فهذه احتمال تعمده للكذب هو بعينه يؤثر على المدلول الالتزامي لخبره. وإن نفينا هذا الاحتمال على مستوى المدلول المطابقي فإنه لا نحتاج إلى مؤونة حتى ننفيه أيضا عن المدلول الالتزامي، بل ينتفي تلقائيا عن المدلول الالتزامي أيضا. فإذا نحن وإن كان لدينا هنا كاشفيتان وبالتالي موضوعان تامان للحجية، لكن هذين الموضوعين لا تجعل الحجية لهما إلا بنكتة واحدة وملاك واحدا، وهي أصالة مثلا عدم الاشتباه في هذا المخبر أو عدم تعمد الكذب لدى هذا المخبر. حينئذ إذا سقط المدلول المطابق عن الحجية فنحن افترضنا مثلا أن هذا المخبر كان مشتبها أو كان متواطئا على الكذب، فحينئذ نقول هذا الافتراض الذي هدم الدلالة المطابقية يعني هدم حجيتها هو بنفسه كفيل بأن يهدم الحجية عن الدلالة الالتزامية. على هذا الأساس يمكن تلخيص دليل المصنف في التالي، أن يقال إن الحجية إنما تنصب على الكاشف بملاك مثلا بملاك غلبة الإصابة للواقع بنكتة. هذه النكتة إن كانت واحدة في الكاشفيتين في الأمارتين فإنه يكفي انهدام الحجية عن إحداهما حتى تنهدم الحجية عن الأخرى، عن إحداهما وعن إحديهما، ها مثل كلا وكلتا، شايف؟ ها أنا كلا وكلتا
وكلتين.
بتقول كلا الرجلين، لكن إذا أضفته مثلا هي ملازمة للإضافة.
إذا المؤنث كلتا، إذا المذكر كلا،
إحداهما أو إحديهما. إحداهما من الأسماء المقصورة يعني، أو حكم الاسم المقصور.
كلا وكلتا فيها كلا وكلين.
أصلا مش مدلولة مثنى حتى تعرب إعراب المثنى. كلا وكلتا إذا أضيفا إلى المضمر يعربان إعراب المثنى. فتقول جاء كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما. بس إذا أضيفا إلى الاسم الظاهر يلازمان يعني يعاملان معاملة الاسم المقصور. إحداهما دائما هيك، ما في إحدى الفتاتين وإحداهما، ما بتقول إحديهما أصلا لعدم الاشتمال على معنى التثنية، فليس ملحقين بالمثنى. طيب ممكن طيب فإذا سقطت الحجية عن إحداهما فلا محالة لا بد من سقوطها عن الأخرى. إذن هذا تقريبا حاصل بيان المصنف. وبهذا يرى المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه يختلف المقام بين الخبرين الطوليين كما فيما نحن فيه، أو الخبرين المترابطين، وبين خبرين عرضيين. عندما يتعدد الخبران فتارة يكون تعددهما خارجيا وحقيقيا، وأخرى يكون تعددهما تحليليا. في حالة التعدد التحليلي كما في المثال المتقدم، خبر واحد لفظ واحد، لكن بالتحليل حيث إنه إخبار عن المدلول المطابق وإخبار عن المدلول الالتزامي سميناه ماذا؟ سميناه أو يعني قلنا بوجود تعددان، هذا تعدد تحليلي. قلنا هنا الخبران طوليان، يعني أحدهما في طول الآخر، بمعنى أن في طول الآخر ليس على مستوى الوجود بل على مستوى ملاك الحجية، مترابطان في ملاك الحجية، تجعل الحجية لهما في عرض، يعني تجعل الحجية لهما بسبب ملاك واحد ولنكتة واحدة، وهي أن هذا المخبر مثلا فلان الفلاني بالنسبة إلى هذا الخبر بعينه الأصل فيه أنه لم يشتبه، أو الأصل فيه أنه مثلا لم يكذب. لكن الخبران العرضيان ما المقصود منهما؟ الخبران المتعددان حقيقة. يعني مثلا لنفترض زرارة روى روايتين، أو زرارة روى رواية ومحمد بن مسلم روى رواية، هنا هذا كاشف مستقل وذاك كاشف مستقل، لم تجعل الحجية لهما بنكتة واحدة. حتى لو كان الراوي واحدا، حتى لو فرضنا زرارة روى روايتين أخبر خبرين، نستطيع أن نقول بالنسبة إلى هذه القضية المعينة مثلا، بالنسبة إلى هذه القضية الأصل أنه لم يشتبه، يعني أو الغالب أو المظنون أنه لم يشتبه. ربما بالنسبة إلى القضية الثانية لا نستطيع أن نطبق نفس النكتة. هنا احتمال الكذب بمعنى عدم المطابقة للواقع في أحد الخبرين، في أحد الخبرين لا تستلزم بالضرورة احتمال الكذب أو قوة احتمال الكذب في خبره الآخر لعدم الترابط بينهما، لأن هذه قضيتان رويت بملابسات معينة بمناسبات معينة، وتلك قضية أخرى. يجوز أن نفترض أنه هنا اشتبه وهنا لم يشتبه. على هذا الأساس فقياس ما نحن فيه على الخبرين العرضيين قياس مع الفارق جدا في الخبرين العرضيين، وإن كان هناك كاشفيتان كما فيما نحن فيه، لكن الكاشفيتين لم تجعل الحجية عليهما بنكتة واحدة، بل افتراض الخطأ في أحدهما زائد على افتراض الخطأ في الآخر، بخلاف ما نحن فيه وهو الخبر الواحد الذي لدى التحليل يرجع إلى خبرين. افتراض الخطأ في إحدى الدلالتين لا محالة ينسحب على الدلالة الأخرى ويؤثر على الدلالة الأخرى، ولا تحتاج الدلالة الأخرى إلى افتراض زائد. نفس افتراض الخطأ في الدلالة الأولى افتراض للخطأ في الدلالة الثانية. هذا ليس عدولا عما قرره المصنف في بداية البحث، كما ربما اعترض عليه بعضهم أنه يوجد في هذا البحث، بعضهم هكذا ذكر، يوجد تهافت بين صدر البحث وذيله. المصنف في صدر البحث قال التبعية الوجودية بين الدلالتين لا تؤثر، ليست بمجردها تقتضي التبعية في عالم الحجية، ثم عاد في آخر البحث ليقول إن الدلالة الالتزامية ما دامت في طول المطابقية إذن فتتبعها لا محالة في الحجية. بالبيان الذي ذكرنا يتضح أنه لا يوجد تهافت. ما ذكره المصنف في بداية البحث ما هو؟ أن مجرد التفرع الوجودي لماذا ينبغي أن ينسحب على عالم الحجية. ما ذكره هنا في هذا البحث هو التفرع لا بلحاظ أصل وجود الدلالة، بل التفرع بلحاظ نكتة جعل الحجية للدلالة. فرق كبير بينهما. هنا المصنف ناظر إلى تفرع على مستوى نكتة الحجية، وهناك كان ناظران إلى تفرع على مستوى أصل تولد الدلالة وأصل انعقاد دلالة للكلام. هناك أنكر الملازمة بحق، وهنا المصنف يتبنى ثبوت هذه الملازمة. قال قدس سره الثاني أن الكشفين في الدلالتين قائمان دائما على أساس نكتة واحدة من قبيل نكتة استبعاد خطأ الثقة في إدراكه الحسي للواقع. من قبيل هذا في مثلا في الجمل الخبرية، فإذا أخبر الثقة عن دخول شخص للنار ثبت دخوله واحتراقه وموته بذلك. يعني لنفترض هكذا، الآن شخص أراد أخبرك، توهم أنه توجد نار هناك، توهم أن زيدا في البيت عندما كانت النار تشتعل في ذلك البيت، فقال لك مثلا اشتعلت النار بزيد أو زيد في النار، ثم تبين أنه كان مشتبها، زيد لم يكن في البيت. افتراض اشتباهي في الدلالة المطابقية هو بنفسه افتراض الاشتباه في دعوى أن زيدا مات بالنار، لا يحتاج إلى افتراض زائد. على هذا الأساس نكتة الحجية لهما واحد. فإذا أخبر الثقة عن دخول شخص للنار ثبت دخوله واحتراقه وموته بذلك بنكتة استبعاد اشتباهه في رؤية دخول الشخص إلى النار. فإذا علم بعدم دخوله وأن المخبر اشتبه في ذلك فلا يكون افتراض أن الشخص لم يمت أصلا متضمنا لاشتباه أزيد مما ثبت. خطأ الدلالة الأولى أو خطأه في الدلالة الأولى يستبطن خطأه في الدلالة الثانية، لا يحتاج خطأه في الدلالة الثانية حينئذ إلى افتراض اشتباه آخر حصل لديه. بخلاف الخبرين العرضيين، إذا صدر من مخبر واحد روايتان، نقول افتراض اشتباهي في الأولى لماذا يستلزم افتراض اشتباهي في الثانية؟ لا يستلزمه ولا يستبطنه. فإذا علم بعدم دخوله وأن المخبر اشتبه في ذلك، فلا يكون افتراض أن الشخص لم يكن أصلا متضمنا لاشتباه أزيد مما ثبت، وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيين عن الحريق عن شخصين من شخصين أو من شخص واحدا، لكن طبعا في واقعتين مختلفتين. إذا علم باشتباه أحدهما في رؤية الحريق فإن ذلك لا يبرر سقوط الخبر الآخر عنه حجة. يعني فلان معه ضعف نظر، ما كان ما بيشوف منيح مثلا، هذا لا يستوجب أن الثاني أيضا معه ضعف نظر، لأن افتراض عدم صحة الخبر يتضمن اشتباها وراء الاشتباه الذي علم. فالصحيح أن الدلالة الالتزامية مرتبطة بالمطابقية في الحجية، وأما الدلالة التضمنية، هل تتبع الدلالة التضمنية الدلالة المطابقية؟ هذا البحث المصنف هنا لا يتعرض له، يعني يقول له نافذة هنا في هذا الباب، لكننا سنتعرض له في محله، في محله ذاك في موضعين. الموضع الأول في بحث العموم يشير هناك إلى هذا المطلب، أن في هذه الحلقة نعم، أن تخصيص العام مثلا إذا أخرجت فردا من تحت العموم فالعام يبقى حجة في الباقي، فهنا سقطت الحجية للعام في الدلالة المطابقية وهي الكل، ولكن مع ذلك ليس من الضروري أن تسقط الحجية عن الدلالة التضمنية. المطلب الثاني هناك بحث في باب حجية الظهور بعنوان الظهور التضمني، هناك بشكل واضح وصريح يعالج المصنف هذه المسألة، سيأتي ذلك إن شاء الله. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله.
صح الدليل
هذا آخر واحد؟ سهون السيد الشهيد اللي ذكر،
يعني مش حدا ذكر هو
لا لا.